بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر في أول هذه الرسالة مسائل أربع، ثم بعد ذلك ذكر ثلاث مسائل، وهي كما سمعتم كالتوطئة لهذه الأصول، وهي كالتوطئة لهذه الأصول الثلاثة. فكأنه يقول: إن استقرت تلك الأمور في النفس واعتقدها الإنسان اعتقادا جازما وقام بها قياما صحيحا، انتقل إلى الأمر التي لأجله ألفت هذه الرسالة، وهي الأصول الثلاثة، معرفة الأصول الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك، أي إذا سألك السائل ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهذا الأسلوب من الشيخ رحمه الله تعالى كما ترون أسلوب فيه استفهام وسؤال للطالب. إذا قيل لك أيها السني، أيها الموحد، ما الأصول الثلاثة؟ هنا هذا الأسلوب يستخدم لأجل ماذا؟ لأجل أن يتهيأ السامع لمعرفة هذه الأصول الثلاثة، ولأجل أن يجول ذهنه في معرفة هذه الأصول الثلاثة. فإذا قيل له هي كذا وكذا، استقرت في نفسه، وهذه طريقة نبوية، هذه الطريقة طريقة نبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل يبدأ التعليم لأصحابه بطريقة السؤال والجواب. فكم من حديث فيه: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ وكذلك يقول: شجرة من شجر البوادي مثلها كمثل المؤمن فما هي، وما شابه ذلك وما شابه ذلك. أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ وما شابه ذلك من الأسئلة التي تجعل السامع يتهيأ لمعرفة الجواب، ويجول ذهنه هنا وهنا لمعرفة كذلك الجواب. فإذا جال ذهنه أو جال ذهنه هنا وهنا، ثم رد الأمر إلى السائل وأجابه السائل بالجواب لذلك السؤال، استقر ذلك الجواب في نفس ذلك الطالب وفي نفس ذلك المتعلم. فالشيخ رحمه الله تعالى استخدم هذا الأسلوب لأجل هذا المعنى، استخدم هذا الأسلوب لأجل هذا المعنى. وكما كررنا مرارا أن الشيخ رحمه الله تعالى يستخدم هذه الأساليب التي فيها تهيئة الطالب لما سيلقى عليه. فتجده يقول: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله، وهذه كلها من الأساليب التي بها يتهيأ الطالب لما سيقال له، وهذه من الطرق الحسنة، ومنها هذا الأسلوب كذلك، أسلوب السؤال. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأمور الثلاثة قد تقدمت معنا أم لا؟ هذه الثلاثة الأمور قد تقدمت معنا أم لا؟ تقدمت معنا. إذن ننتقل إلى غيرها. قال رحمه الله تعالى، تقدمت معنا في أول الكتاب، قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك، أي إذا قيل لك، وهكذا يستمر الشيخ بأسلوب السؤال والجواب، فإذا قيل لك من ربك. الآن الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه، فإذا قيل لك من ربك، وكما ذكرنا في أول الدرس أيضا أن الشيخ رحمه الله تعالى بنى هذه الرسالة على ماذا؟ على أحاديث القبر وسؤال الملكين، وسؤال الملكين للعبد في القبر عن ربه عز وجل وعن دينه وعن نبيه، كما جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك، ومن أتمها سياقا وأكملها حديث البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وغيره، وهو صحيح، صححه الأئمة رحمهم الله تعالى سلفا وخلفا إلا من شذ، وفيه أن الملكين يأتيان الميت فيقعدانه فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأما المنافق وفي رواية، وأما المرتاب وفي رواية، وأما الفاجر، وهكذا جاء في بعض الألفاظ أيضا الكافر، فيقول: ها لا أدري. فهذه أصول عظيمة يجب على كل مسلم أن يعرفها في الدنيا وأن يعمل بمقتضاها ويصبر عليها، لأنها هي التي يسأل عنها في قبره أول أمره. فإن ثبته الله عز وجل بقول كلمة الحق فذلك من الذين ثبتهم الله عز وجل، كما جاء في الحديث، فإذا قال فأما المؤمن فيثبته الله عز وجل، كما جاء في حديث عائشة أيضا في الصحيح، وفيه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وهي قوله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء في حديث عائشة أنها قالت: يثبته في الدنيا بكلمة لا إله إلا الله، بأن يقول لا إله إلا الله، وفي الآخرة في القبر، في القبر حينما يسأله الملكان عن ربه ودينه ونبيه، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالشاهد أن الكتاب مبني على هذا، فمن عرف هذا الأمر واستقر في نفسه كان مدعاة وسببا، لا سيما إذا قام بهذا العمل وهو صادق في ذلك، وهو مخلص لله عز وجل في هذا العمل، فهذا يرجى له أن يكون ممن يثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك، من هو ربك؟ قال: فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قوله رحمه الله تعالى: فقل ربي، الرب يطلق على عدة معان، منها المالك، ومنها المربي من التربية، ومنها السيد، يذكر في اللغة كما يذكر أهل اللغة على عدة معان. وشرعا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال: ربي الله الذي رباني، فالرب من التربية، فالرب من التربية، وربى جميع العالمين بنعمه، فهو سبحانه وتعالى الذي خلق ودبر وهدى سبحانه وتعالى. وهذا التعريف من الشيخ رحمه الله تعالى مأخوذ من الآية التي سيأتي ذكرها، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وهذا التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا عرفه قبله بنحوه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع أو في بعض المواضع من مجموع الفتاوى، فقال رحمه الله تعالى: والرب هو الذي يربي عبده فيدبره، هو الذي يربي عبده فيدبره، أي فيدبر عبده، يربيه فيدبره. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عرفه في موضع آخر بتعريف لعله يكون أتم، فقال رحمه الله تعالى: قال والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه. ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. هذا التعريف ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحات 22، والتعريف الأول ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 224 لمن أراد الرجوع. وكلها تدور على المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله، فقال في التعريف الثاني: هو الذي يربي عبده، هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه. قال: ثم يهديه، وهذه أيضا كلها من ماذا؟ من التربية، هذه كلها من التربية. قال: ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. وهذا التعريف لعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخذه من قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام حينما سأله فرعون فقال له: فمن ربكما يا موسى؟ حينما سأل فرعون موسى وهارون عن ربهما فقال: فمن ربكما يا موسى؟ فقال موسى عليه السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا تعريف رباني، وهذا تعريف رباني للرب سبحانه وتعالى. واضح هذا الأمر أم لا؟ عن موسى عليه السلام فرعون يسأل موسى: فمن ربكما يا موسى؟ فقال موسى عليه السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم ماذا؟ ثم هدى، ثم هدى. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه. وهذا كما سمعتم مأخوذ، لعله أن يكون مأخوذ من هذه الآية، فالتعريف مطابق لما في الآية، مطابق لما في الآية. قال رحمه الله تعالى: فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. قبل هذا، واضح هذا الأمر أم فيه غموض؟ ها؟ الآية قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال رحمه الله تعالى: فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. فهو المتفضل على عباده سبحانه وتعالى خلقا وتدبيرا وهداية إلى ما ينفعهم. فهو الرب سبحانه وتعالى المتفضل على عباده، ونعم الله عز وجل لا تحصى ولا تعد، وهذه من نعمه سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال رحمه الله تعالى: وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وهذه الفقرة سيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل في آخر هذا المبحث، لما فيها من مسألة تحتاج إلى تفطن وتدبر. طيب، نرجع إليها أو نذكرها ها هنا وما هناك مانع. قوله رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. إلى هنا، إلى هنا تعريف الرب، إلى هنا تعريف الرب، واضح أم لا؟ ثم قوله: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذا من الشيخ رحمه الله تعالى تعريف باللازم، بمعنى أنه إذا كان ربي هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو المتفضل وهو المدبر لشؤوننا وهو النافع الضار، فهو معبودي، أي فهو المستحق للعبادة وحده، فهو المستحق للعبادة وحده. إذا كان هو الذي أنعم وتفضل ورب سبحانه وتعالى ودبر، فهذا الرب سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعبادة. لذا قال رحمه الله تعالى: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى، الدليل على ما تقدم قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الشاهد من الآية رب العالمين، فقال: وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. قال: وأنا واحد من ذلك العالم، من هذا الوجود الذي أوجده الله والذي خلقه الله عز وجل، فأنا واحد من هذا العالم الموجود المخلوق الذي خلقه الله عز وجل. فالله عز وجل رب هذا العالم كله، الله عز وجل رب هذا العالم كله. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك، وهكذا الشيخ رحمه الله تعالى يستمر بهذا الأسلوب، أسلوب السؤال والجواب. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، إذا قيل لك بما عرفت ربك، قال فقل بآياته ومخلوقاته. والآية في اللغة بمعنى العلامة، وقوله رحمه الله تعالى: فقل بآياته ومخلوقاته. بآياته، بعض أهل العلم فهم من الآية في قوله فقل بآياته، من أهل العلم من قال إن المراد ها هنا بالآية أو بالآيات الآيات الكونية والآيات الشرعية، فيكون قوله رحمه الله تعالى فقل بآياته ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام. هذا إن أريد بالآيات الآيات الشرعية والكونية، لأن آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إلى آيات شرعية وهي المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والمراد بها آيات القرآن الكريم، وآيات كونية وهي الشمس والقمر والنجوم وما شابه ذلك، فهذه كلها من آيات الله عز وجل، وهي من مخلوقات الله، فقوله بآياته ومخلوقاته يكون مخلوقاته في قوله ومخلوقاته معطوف على ماذا؟ على آياته، فيكون من باب عطف الخاص على العام. وقال بعضهم إن يحتمل أن تكون المراد هنا بالآيات الآيات الشرعية، وقوله ومخلوقاته تكون ماذا؟ المخلوقات المعروفة، فيكون من باب عطف المغايرة، أي أن المخلوقات غير ماذا؟ غير الآيات، فالآيات شرعية والمخلوقات ماذا؟ مخلوقات، والمخلوقات مخلوقات ليست من صفات الله عز وجل. هذان قولان. وقول ثالث، وقول ثالث وهو أن المراد بالآيات ها هنا الآيات الكونية، الآيات الكونية. فيكون قوله فقل بآياته ومخلوقاته، يكون العطف هنا للتوضيح والبيان، للتوضيح والبيان. وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب في كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى قال فقل بآياته، ما هي آياته؟ قال ومخلوقاته، لأجل أن ماذا؟ لأجل أن يبين أن المراد بالآيات المخلوقات. قلنا وهو الأقرب ها هنا، وهو الأقرب ها هنا، بمعنى أن المراد بالآيات ها هنا الذي أراد الشيخ رحمه الله تعالى الآيات الكونية، ولم يرد الآيات الشرعية. من أين لنا هذا؟ الجواب مما مثل به الشيخ، مما مثل به الشيخ، وأحسن ما يفسر به كلام العالم كلامه. واضح هذا الأمر أم لا؟ أحسن ما يفسر به كلام العالم ما هو؟ كلامه. إذا كان هناك لفظ للعالم يحتمل أكثر من معنى، ثم عينه في نفس السياق في نفس الكتاب، عين معنى من المعاني، فيجب حمل المعنى الأول على المعنى المعين. واضح هذا الأمر أم لا؟ فقوله رحمه الله تعالى بآياته، المراد بالآيات ها هنا الآيات الكونية، الآيات الكونية، ولم يرد بها الآيات الشرعية. وليس معنى هذا أن الله عز وجل لا يعرف إلا بالآيات الكونية، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا أو هذه الآيات الكونية لظهورها لا سيما للعامي، لا سيما للعامي وللجاهل، للعامي وللجاهل، لأن الكتاب كما سبق أن ذكرنا في المقدمة كما ذكر بعضهم أن الشيخ رحمه الله تعالى ألفه للعوام، وألفه لأجل أن يقرأ في المساجد وأن يدقن فيه العوام والجهال. فالجاهل إذا قيل له بما تعرف ربك، فقيل له بالآيات الشرعية، قد لا يعرف، قد يكون عاميا يقرأ القرآن ولكن لا يدري معناه، ولكن لا يدري معناه. لكن إذا قيل له هذه السماوات وهذه النجوم وهذا الكون المحكم، ليل يعقبه نهار ونهار يتبعه ليل، والقمر قدرناه منازل، هكذا قدره الله عز وجل منازل، والشمس تجري لمستقر لها وما شابه ذلك، هذه الأشياء يراها هذا العامي ويتدبرها، يتدبرها. وهذا التدبير أو التدبر يدله على ماذا؟ على خالقه سبحانه وتعالى ومولاه. لذا ذكر عن أعرابي، ذكر عن أعرابي أنه قال ماذا؟ قال البعرة تدل على ماذا؟ على البعير، رأى بعر، بعر البعير، فقال البعرة تدل على ماذا؟ على البعير. ومعنى كلام أنه قال ماذا؟ والأثر يدل على ماذا؟ على المسير، رأى أثر أقدام، قال تدل على ماذا؟ على مسير، هناك ناس قد مشوا. ثم قال سماء ذات أبراج وأرض ذات أوداج، أو كما قال رحمه الله تعالى، تدل على ماذا؟ على أن لها خالقا، تدل على أن لها ماذا؟ خالقا. فاستدل هذا بماذا؟ بالآيات والآثار، والآثار الكونية على ماذا؟ على الخالق سبحانه وتعالى. فهذا من هذا الباب، فهذا من هذا الباب، بمعنى أن العامي بتدبره إذا نظر إلى السماء قال سبحان الله، إذا رأى النجوم والأقمار قال سبحان الله، يعني ينزه الله عز وجل، يعلم أن هذا الكون خلقه خالق، أن هذا الكون خلقه ماذا؟ خالق. لذا الله عز وجل كما جاء في القرآن أنه قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يبصرون. فجبير ابن مطعم رضي الله عنه وأرضاه كان حينها كافرا مشركا، جاء بعد بدر ليفدي المشركين الذين أسرهم المسلمون في وقعة بدر، في غزوة بدر. قال فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن ماذا؟ أن يطير. سمع الآيات الشرعية وتدبرها في ماذا؟ في نفسه وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ فهمتم كيف؟ فالشاهد أنه لما سمع أم خلقوا من غير شيء، يقول نحن خلقنا، نحن من آيات الله عز وجل، من خلق الله عز وجل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي هل الإنسان خلق من غير شيء هكذا وجد أم هم خلقوا أنفسهم؟ الأول ممتنع والثاني ماذا؟ ممتنع. ممتنع أن يكون الإنسان خلق من غير شيء، واضح أم لا؟ ويمتنع أيضا أن يكون هو خلق نفسه، كيف يكون خالقا مخلوقا؟ واضح أم لا؟ ثم هكذا بيّن الله عز وجل، أقام الحجة البرهانية العقلية حتى استقر الإيمان في ماذا؟ في قلبي. قال فوقع الإيمان في قلبي من حينها، من حين، من مجرد أن سمع هذه الآيات. صحيح يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يبصرون إلى آخر الآيات. فدل هذا على ماذا؟ على أن العظة لا سيما للجهال والعوام بالآيات الكونية أدعى للتدبر من الآيات الشرعية، لا سيما من الجهال والعوام. أما العلماء وخواص الناس فهؤلاء أهل تدبر وتفطن لهذا ولهذا، للآيات الشرعية وللآيات الكونية. وقد دل الله عز وجل على هذا المعنى في قوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا فيه ماذا؟ الدلالة إلى آيات الله عز وجل وأنه محكم، وإحكامه يدل على أنه من عند من؟ من عند حكيم حميد سبحانه وتعالى، تنزيل من الله عز وجل العزيز الحميد. فهذا من هذا الباب. فالشاهد من هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى حينما قال فقل بآياته ومخلوقاته أراد كما سمعتم الآيات الكونية، لأنها أدعى إلى التصور وإلى القبول وإلى التدبر عند من؟ عند العوام. ولا يعني هذا الحصر، ولا يعني هذا الحصر، بل من الطرق التي يعرف بها الرب سبحانه وتعالى الآيات الشرعية، وهي أعلى وأرقى، وهي أعلى وأرقى. وكذلك كما مر معنا في أول الدروس أن معرفة الله عز وجل مستقرة بالفطر، مستقرة بماذا؟ بالفطر، فلا تحتاج إلى ماذا؟ كثرة براهين وأدلة، لأنها ماذا؟ لأن الإنسان خلق على ماذا؟ على الإقرار بالرب سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وكما قال الله عز وجل عن الرسل حينما حاجوا قومهم فاستكبروا وشككوا، فقال لهم الرسل منكرين عليهم أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ هكذا قالت الرسل لأقوامهم، أفي الله شك أي تشكون في الله عز وجل؟ والجواب ماذا؟ لا شك في الله. والجواب عن هذا ماذا؟ لا شك، ما أحد يشك ماذا؟ لا أحد يشك في الله عز وجل في وجوده، بل وفي خلقه وتدبيره وكذلك رزقه، لا أحد يشك في هذا. بل وكثير من أصحاب الفطر السليمة والعقول المستقيمة استدلوا بالخلقة على ماذا؟ على أنه استحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. فالشاهد والحاصل من هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى استدل أو ذكر قوله رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياتي ومخلوقاتي على سبيل الذكر والتمثيل والتقريب لا على سبيل ماذا؟ الحصر، لا على سبيل الحصر. فقوله رحمه الله تعالى فقل بآياته ومخلوقاته، فهذا كما سمعتم يدلنا على أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يرد الحصر، ولكن أراد ماذا؟ أراد التبيين للعوام ومن كان على شاكلتهم. وأيضا قوله رحمه الله تعالى بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، هذا يدلنا إلى ما تقدم أيضا في قوله رحمه الله تعالى في أول الكتاب حينما قال المسألة الأولى العلم، قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قوله بالأدلة كما مر معنا يتضمن ماذا؟ الأدلة الشرعية والأدلة ماذا؟ الكونية، الأدلة الشرعية والأدلة الكونية. وهذا في حقه كما ذكرنا غير العامي يشمل الأمرين، وفي حق العامي قد ينزل كلامه على هذا الكلام أنه أراد بالأدلة الأدلة ماذا؟ بالبراهين العقلية والحسية وبالآيات الكونية. قال رحمه الله تعالى فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته، انظروا، قال ومن آياته الليل، الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته. فدل هذا على أنه أراد بقوله بآياته أراد ماذا؟ الآيات الكونية والشرعية. انظروا ماذا قال، فإذا قيل لك بما عرفت ربك قال فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. فدلنا قوله أو نعم ومن آياته الليل والنهار إلى أن المراد بالآيات الآية الشرعية والكونية، الكونية. واضح الأمر أم لا؟ لأنه قال فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. ثم استدل على ذلك بقول الله عز وجل قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والشاهد منه واضح وهو قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فسمى الله عز وجل هذه المخلوقات بأنها من آياته. واضح الأمر. ذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل خص هذه بالذكر لأنها قد عبدت من دون أي عبدت هذه الكواكب من دون الله عز وجل. لذا قال الله عز وجل بعد ذلك أي في الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن الشمس والقمر ماذا؟ قد عبدت. الله عز وجل قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ثم قال ماذا؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قالوا خص الله عز وجل بمنع السجود للشمس والقمر بعد أن ذكر السماوات والأرض والشمس والقمر، قالوا لأنها قد عبدت من دون الله عز وجل. والآيات في قصة إبراهيم ومحاجته إبراهيم عليه السلام ومحاجته لقومه واضحة في أنهم قد عبدوا الشمس والقمر والكواكب. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قوله رحمه الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ففيه دلالة على ماذا؟ على أن السماوات والأرض مخلوقات لله عز وجل. ثم قال ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طب نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.